بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لقد تربى موسى في قصر فرعون، وكان الناس يلقبونه بابن الفرعون. سبحان الله، يعيش في قصر الفرعون، يأكل من أكله ويسقى من شرابه ويلبس من لباسه وينعم بحراسته وملكه، ولا يعلم الفرعون أن نهايته ستكون على يد من رباه. إنها قدرة الله عز وجل وترتيب ربك في هذا الكون الذي لا مالك له إلا هو، ولا رب له سواه. ولكن استمر العهد بموسى في القصر حتى شب وكبر واستوى، فكانت له في مصر كانت له قصة عجيبة. هذه القصة سببت خروجه من مصر وهو خائف مذعور. قال ربنا عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان: هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب رب نجني من القوم الظالمين. قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. الأشد قيل هو سن الاحتلام، أي لما بلغ سن الاحتلام. واستوى قيل بلغ أكثر من 30 سنة، وقيل 40 سنة. وأصل الاستواء حسن القيام، أصل الاستواء حسن القيام. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع سبح ثم قال: سمع الله لمن حمده، فاستوى قائما. فكلمة فاستوى قائما أي أحسن القيام. ولذلك الذي لا يستوي قائما ينقر في صلاته، والناقر في صلاته صلاته على القول الصحيح ليست بصحيحة. لقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي رأى رجلا ينقر صلاته، فأتى الرجل فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. ورأى حذيفة رجلا لا يقيم صلبه من الركوع فقال: لو مات لمات على غير الحنيفية، أي صلاته باطلة فحكمه حكم الذي لم يصل. فدل ذلك على أن القول الصحيح أن الاستواء في الصلاة وأن الطمأنينة في الصلاة واجب وشرط في صحة الصلاة. فقوله استوى أي بلغ السن الذي يكون فيه قائما بنفسه، قائما بنفسه ليس في حاجة إلى مساعدة أحد ولا توجيه أحد. وعلى الراجح أن يكون هذا السن وسن الأربعين، وسن الأربعين. ويرشح هذا المعنى قوله تعالى بعده: آتيناه حكما وعلما. يعني يرشح لهذا المعنى، أي يقوي هذا المعنى، قوله تعالى: آتيناه حكما وعلما، أي لما استوى آتاه الله تعالى العلم والحكم. قوله تعالى: آتيناه حكما، عبارات المفسرين فيها متنوعة، منهم من قال العلم، منهم من قال بأن الحكم هو العقل والفهم، ومنهم من قال بأن الحكم النبوة، وهناك أقوال كثيرة. ولكن القول لعله هو الأرجح أن الحكم يقصد به الحكمة، الحكم يقصد به الحكمة، الحكمة في الفهم والحكمة في العقل، ودي مسألة مهمة جدا، لأن هناك علاقة بين الحكم والحكمة، فالمادة واحدة، فالحكم من الحاء والكاف والميم، والحكمة أيضا من الحاء والكاف والميم. والحكم والحكمة فيها معنى الإمساك، أي عدم الهجوم على الأمر بدون روية. ولذلك مما يميز الشيوخ الذين كسروا 40 أن عندهم الحكمة، أي لا يهجمون على الأمور هجما، وإنما يتأنون ويتريثون ويتعقلون. ومما يدل على أن هذا المعنى معتبر في اللغة أن الحكمة في أصل اللغة فيها معنى الإمساك، الإمساك. ومنه يقال للحديدة التي تستعرض فم البعير أو الفرس فتمنعه من أن يتحرك ما يشاء، تسمى هذه الحديدة بماذا؟ بالحكمة، بالحكمة. تجد هناك الفرس محطوط حديدة في فمه، أليس كذلك؟ بحيث إن الفرس ما يجريش ياخد راحته، ولو جرى الفرس الفارس يشده من الحكمة، الفرس يعمل إيه؟ لا يجري، يقف. ولذلك سمي الحكم حكما، والحكم في الشرع هو حكم تكليفي. الحكم التكليفي سمي حكما لماذا؟ لأنه يمنع المكلفين عن فعل ما لا يجوز شرعا أو عرفا. دي مسألة مهمة جدا. الحكم يمنع المكلفين عن فعل ما لا يجوز شرعا أو عرفا. أيوة، ما لا يجوز شرعا كألا يقع في الزنا، كألا يصافح امرأة أجنبية، هذه كلها محظورات شرعية، لا يجوز للمكلف أن يفعل ذلك. لا يجوز للمكلف أن يتتبع عورات المسلمين، أو أن يفتش أسرار المسلمين، أو أن يسعى إلى إيذاء المسلمين، أو أن يكون سببا في حصول النكبة بالمسلمين، أو أن يفرح لهزيمة المسلمين أو لمصاب المسلمين، هذه كلها محاذير شرعية. إذا المكلف ممنوع من هذه الأشياء ماذا؟ شرعا. وهناك أشياء قد تكون جائزة ولكن يمنع المكلف منها عرفا. تصور مثلا لو أن أستاذا جامعيا دخل المحاضرة يلبس شرطا كبيرا من سرتي إلى ركبته، أستاذ سيدخل يحاضر في الجامعة، أو مدرس يدخل المدرسة في الفصل، مدرسة ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي، يلبس شرطا من سرتي إلى ركبته، هل وقع في مخالفة شرعية؟ اللهم لا. قولا واحدا، في هناك نزاع في عورة الرجل، لكن إذا لبس الشرطي من السرة إلى الركبة قولا واحدا لم يقع في مخالفة شرعية. لكن لو فعل ذلك في المدرسة أو في الجامعة أو ما إلى ذلك، سينادى عليه بالجنون، ويتصلون بالمرضى النفسيين ومرضى الأمراض العقلية ويأخذونه حيث العلاج، أليس كذلك؟ لأن هذا الصنيع لا يجوز ماذا؟ لا يجوز ماذا؟ عرفا. إذا لابد للمكلف أن يمنع نفسه من فعل ما لا يجوز شرعا وماذا أيضا؟ وعرفا. دي مسألة مهمة. ولهذا يقول الشاعر: بني حنيفة، بني حنيفة على حث المنادى والتقدير، يا بني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا يعني إيه؟ امنعوا سفهاءكم أي الحمقى منكم، فإني أخاف عليكم أن أغضب، لأنه لو غضب فإنه سيطيح بمن أغضب. فالمقصود بقوله تعالى: آتيناه حكما أي فهما وعقلا، يمنعانه من فعل ما لا يجوز. ودي مسألة مهمة جدا. بعض الناس تجد عندهم علم ولكن ليس عندهم فهم، وليس عندهم حكمة، وليس عندهم عقل، مع أنه عنده ماذا؟ عنده علم، ولكن حرم الفهم وحرم العقل وحرم أيضا الحكمة. ولذلك العلم له حكمة وله سياسة وله فهم. فعندما استوى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الذي أتى؟ من الله، آتيناه. إذن هذا أيضا يدل على أن الخير كله من الله عز وجل، كل الخيرات خزائنها عند الملك، وما عليك أيها العبد إلا أن تلح في السؤال، فإن من ألح في سؤال مولاه أعطاه مولاه. قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وشأن ربنا ليس كشأن غيره، وإنما يفرح ربك بإلحاحك في السؤال، بينما العبد يتبرم إذا ألححت عليه في السؤال. فارق كبير جدا بين الحق سبحانه تلح عليه في السؤال فيكون هذا الإلحاح قمينا بأن يستجاب لك وأن يجاب إلى طلبك، أما العبد إذا ألححت عليه فإنه يتبرم منك. سبحان الله. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، والعلم النبوة، وهذا يؤكد أن الاستواء يكون عند مناهزة الأربعين. قال سبحانه: وكذلك نجزي المحسنين. المحسنين، وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى اصطفاه وأحسن إليه وعرفه وهداه. ثم قال ربنا عز وجل إلى هذه اللحظة: موسى في نفسه هداه ربه وعلمه ربه ورزق الحكمة والعقل والفهم، ولكن لا أحد يشعر به ولا أحد يحس به. ودخل المدينة. يا ترى ما هي هذه المدينة؟ هل هي مصر القديمة؟ وليس المقصود بمصر القديمة أي القاهرة القديمة مصر القديمة، لا، فإن القاهرة هذه إنما مصرت حديثا في عهد الصحابة، وكانت تسمى قديما بالفسطاط. أول من مصر القاهرة هو من؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بنى بها دار الإمارة، وبنى بها مسجدة، وسمي هذا المسجد بمسجد إيه؟ عمرو بن العاص، دي مصر القديمة. لكن هناك مصر القديمة الفرعونية، وفيها نزاع كبير جدا، يا ترى ما هي؟ هل هي منف ولا هي إيش بالضبط؟ هي ولا إيه بالضبط؟ هناك نزاع كبير جدا في هذه المسألة، وهذا الأمر لا يعنينا في شيء. ولكن المدينة هي القرية الجامعة، المصر الجامع، المصر الجامع. ودخل المدينة، وهذا يدل على إن هذا المكان هو المكان الذي يتواجد فيه الفرعون، لأن الفرعون لا يكون موجودا في مكان ضعيف أو قليل، وإنما يكون في المصر الجامع. الحاكم الكبير أو الملك ما يبقاش موجود في عزبة ولا موجود في حارة صغيرة ولا موجود مثلا في حارة سد، وإنما يوجد في المكان الكبير الجامع المصر الممتلئ. في هذا المصر الجامع الممتلئ دخله موسى، ولكن وجد فيه رجلين. وعندما دخل هذا المكان قال: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. أقوال كثيرة، قيل كان ذلك في وقت الظهيرة، وكان من عادة الناس أنهم ينامون في ذلك الوقت، ولا يسير أحد في شوارعها إلا القليل، فغفلة يقصد بها النوم للاستراحة. وقيل الغفلة كان في يوم عيدهم، فكان الناس غافلون لا يسيرون في طرقات، وقيل غفلة أي نزل من غير ترتيب، لأنه ابن الفرعون، فعندما ينزل ينزل بالإعلام وينزل بالموكب وينزل بالحاشية، ولكنه لم ينزل بأي شيء يدل على موكب أو يدل على حاشية. هذا معنى الغفلة. ولعل كل هذه المعاني مقصودة، لعل كل هذه المعاني مقصودة، أنه تخفف من الحرس والموكب والحاشية ودخل مصر منفردا، فلما دخل منفردا لم يشعر به أحد، لأنه لو دخل بالحاشية والموكب والهيلمان لشعر الناس به، ولكنه دخل من غير موكب ولا حرس ولا هيلمان فلم يشعر به أحد، فكأنه دخل على حين غفلة. ولا يمنع أن يكون هذا الدخول في وقت كان الناس فيه قليل، ويدل على هذا المعنى قلة الناس السياق التالي، السياق التالي أنه عندما قتل القبطية لم يعلم به أحد، فلو كانت الشوارع مليئة بالناس والناس موجودون في الشوارع لرأوه ولا انتشر بين الناس أنه القاتل. إذن على حين غفلة تحتمل المعنيين، أنه دخل منفردا دون حراسة ولا موكب ولا هيلمان ولا حاشية فلم يشعر به، ودخل المدينة وكان الناس غافلين لا يسيرون في الشارع فلم يشعر أحد أيضا بوجودهم، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. إذن الغفلة يمكن أن تتلبس بحال موسى، ويمكن أن تتلبس بحال الأهل في المدينة. فوجد فيها أي في المدينة رجلين يقتتلان، يتصارعان يتشاجران، يقتتلان يتصارعان يتشاجران، ليس المقصود بيقتتلان أي يقتل أحدهم الآخر، ولكن المقصود بيقتتلان أي يضرب أحدهم الآخر فيتصارعان. وفي اللغة قتل فلان فلانا إذا أشجاه أو ضربه. وهناك في بعض اللهجات في بعض القرى الآن في نواحي المنزلة يقول لك والله لن أتلك، كلمة لن أتلك دي مش معناه أنه هيدبحه، مع يا أخ محمد مش معناه أنه هو هيدبحه، ولكن هيعمل إيه؟ سيضربه. فأطلق الضرب على معنى ماذا؟ على معنى القتل، والقتل غير مقصود، وإنما المقصود هو ماذا؟ الضرب. إذا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين، رجلين مفعول به منصوب وعلامة النصب والفتحة، صح؟ 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 أمال إيه؟ ليه مولاي؟ أحسنت، بارك الله فيك، انتبهوا معي، شفتكم كده غفلتوا كده فأردت إن أنا أشوف يعني. يبقى ده مضاف إليه مجرور ولا ده إيه؟ أيوه انتبه معي. فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. من شيعته أي من المؤمنين به، ويقصد به رجل إسرائيلي، وهذا من عدوه أي قبطي. كلمة القبط لا تدل على ديانة، وإنما تدل على جنس، دي مسألة مهمة جدا. القبط لا تدل على ديانة، وذلك من خطأ نقول الأقباط، لا، لأن القبط جنس مش دين، كالفرس، الفرس ليس دينا وإنما هي ماذا؟ جنس. والروم، الروم ليس بدين وإنما هي جنس، وكذلك الحبش ليسوا دينا وإنما هذا إيه؟ جنس. وكذلك القبط جنس ليس دينا. ومن الخطأ أن نسمي النصارى بالقبط، لأن هذا تأكيد على أنهم أصحاب ماذا؟ أصحاب البلاد، وهذا خطأ. فإن مصر على مدار العصور اختلطت دماؤها بدماء الكثير من داخليها، هناك الهكسوس وهناك الرومان وهناك الإغريق وهناك الفينيقيين وهناك أجناس كثيرة دخلوا مصر، أجناس كثيرة دخلوا مصر. ولا يمكن لأحد أن يقول بأني قبطي من أصل القبط، لا يستطيع أحد أن يقول ذلك، ليس هناك دليل على ذلك الأمر. يبقى من شيعته أي إسرائيلي، ودخل الإسرائيليون اللي هم بنو إسرائيل دخلوا مصر من بعد من؟ من بعد يوسف. يبقى الذي أدخل اليهود مصر هو من؟ هو يوسف. وسموا بالإسرائيليين نسبة إلى إسرائيل، وهو من؟ نبي الله تعالى يعقوب، نبي الله تعالى يعقوب، أحدهما كان من شيعته والثاني من عدوه. الرجل اللي هو من شيعته لأنه مستضعف وذليل وضعيف فكان ضعيف البنية، الرجل التاني يقوم مديله البنية وقعه في الأرض، فالتاني يزقه يوم مسكه مديله هيموته. فلما وجد موسى صرخ يستصرخه يطلب منه الغوث. احنا قلنا ان فرعون استضعف هؤلاء الناس، استضعفهم فكانوا ضعفاء، كانوا اذلاء، كانوا في مهانة شديدة. فتصور هناك رجل ما شاء الله قوي والثاني ضعيف، لو اقتتل يا ترى ايه اللي يحصل؟ مما لا شك ان القبطي كان قويا وكان قادرا على غريمه الإسرائيلي. ولذلك أول ما هذا الإسرائيلي رأى موسى استغاثه، طلب منه الغوث، أغثني أغثني. إيه اللي حصل؟ أتى موسى فوكزه موسى فقضى عليه. قالوا الوكز أن يضربه بمجمع يده ولكن في القلب، وهذا بخلاف اللجز، وهذا بخلاف اللجز. إذا فوكزه راح خبطه خبطة واحدة في قلبه، إيه اللي حصل؟ فقضى عليه، خبطة واحدة بس. لم يقصد موسى أن يقتله، ما كانش قصده كده، هو ذهب عشان ينصر هذا الضعيف المسكين الذي كاد أن يقتل. فوكزه موسى خبطة واحدة فقضى عليه، أي أجهز عليه، مات. قال موسى هذا من عمل الشيطان، ما كنت أقصد أن أقتل الرجل. وهو لم يدرس ما سبب هذا الشجار، فعلم أن تسرعه في الضرب وأن قتله لذلك الرجل لم يكن من الحكمة ولم يكن من الدين، بل هذا من عمل الشيطان. فدل ذلك على أن التسرع من الشيطان، أن التسرع من الشيطان. ولهذا في الحديث الذي في إسناده كلام، العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. سبحان الله. قال هذا من عمل الشيطان، ثم أتى بجملة فيها تعليل لحال الشيطان مع العبد، إنه عدو مضل مبين. الضمير هنا لا يعود على الإسرائيلي، وإنما يعود على من؟ على الشيطان، عدو. ولذلك الإنسان يتعجب من الناس الذين يقعون في معصية الله ويستمرون في معصية الله. اللي بيقع في المعصية ويستمر في المعصية، يا ترى هو مطيع للشيطان ولا مطيع للرحمن؟ أجيبوني يا عباد الله، مطيع لمين؟ طيب الشيطان ده عدو، أرأيت عاقلا يطيع عدوه؟ في واحد عاقل يطيع عدوه؟ يبقى اللي بيعصي ربنا في الحقيقة عاقل ولا سفيه؟ سفيه. اللي بيطيع الشيطان سفيه. ليه؟ لأنه أطاع العدو. ولذلك ربنا عز وجل بيقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. واحد عدو لك، يا ترى تطيعه وتحترمه وتسمع كلامه ولا أيضا تناصبه العداء؟ سبحان الله، هذا هو العقل. ولذلك أقول لأبناء الشباب بالذات، إياكم وطرائق الشيطان، إياكم وخطوات الشيطان، فإن الشيطان لكم عدو، فإياكم أن تقعوا في فرائسه أو أن تسقطوا في حبائله. فما من أحد سار في طريق الشيطان إلا وكانت عاقبته نكدا، نسأل الله تعالى العافية. ولهذا قال موسى ربي، وهنا أداة النداء محذوفة، وحذف الأداة دلالة على سرعة المناجاة، سرعة المناجاة. يعني أول ما حصل الكلام ده على طول، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قلت لكم من الأدب في الدعاء أنك قبل أن تهجم في الدعاء الأول لابد أن تثني على الله عز وجل، ويحسن في الدعاء أن تظهر الخشوع والخضوع والانكسار. فالله تبارك وتعالى مولاك وسيدك، والسيد يحب من عبده أن يرى انكساره وخنوعه وخشوعه بين يديه. إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فاستجاب له ربه بقوله فغفر له. سبحان الله، لما دعا ربنا بصدق وخشوع ربنا استجاب له على طول فغفر له. إذن الآية فيها الدعاء والاستجابة. أرأيتم أسرع من ذلك؟ أرأيتم أسرع من ذلك؟ الآية فيها الطلب وفيها ماذا؟ الاستجابة. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. إيه المانع نحن نجعل هذه من جملة الدعاء؟ قول كده، تذكر كده ذنوبك والمعاصي بتاعتك وتقصيرك وتفريطك، وشوف ذنوبك. يعني كان بعض السلف يقول لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني، كان صواما قواما ويقول ذلك. فما بالك بالمساكين من أمثالنا؟ إذا كان الواحد منهم يقف في أرض عرفة فيقول اللهم اغفر لمن دعاك، ولا تجعل وجودي سببا في عدم قبول دعائهم. يعني سبحان الله، هذا هو الازدراء بالنفس. إياكم يا إخواني من العجب، وإياكم أن تظنوا بأنفسكم أنكم أفضل من غيركم أو أزكى من غيركم. بالزاي استحالة. ولكن الموفق من نظر إلى نفسه بعين الاحتقار ليتقرب إلى العزيز الغفار. فانظر كيف كان الدعاء والاستجابة في آية واحدة. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، الإجابة فغفر له. والتعليل إنه هو الغفور الرحيم. الضمير ده بيسموه ضمير الشأن للدلالة على التأكيد، إنه هو الغفور الرحيم. فلما أفاء عليه ربه عز وجل وأجاب سؤله سريع بما وجد في قلبه من الانكسار وحسن الإقبال، قال موسى: ربي، أي يا رب، بما أنعمت علي، أي من النبوة أو من الهداية أو من المغفرة، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الظهير أي النصير، وأصل الظهير من الظهر، والظهر معناه الانتصار، معناه الانتصار. ومنه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم من الحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي منتصرين، فأصبحوا منتصرين. ويقال: ظهر فلان على فلان، أي غلبه وظفر به وانتصر عليه. فلن أكون ظهيرا، أي لن أكون ناصرا للمجرمين. والمجرم هو الذي أسرف في جنب الله، وسمي مجرم. لماذا؟ لأن الإجرام معناه التجاوز والتعدي. كان في قانون هذه البلاد أن القاتل يقتل، أن القاتل يقتل، وهذه صورة حضارية في الدولة الفرعونية في زمن موسى. إيه الصورة الحضارية؟ صورة حضارية قانونية. يبقى عرفنا أن المدينة دي المصر الجامع. إذا المدينة الفرعونية أو الدولة الفرعونية كان هناك أمصار كبيرة جامعة وأمصار صغيرة، سبحان الله. وأيضا كان هناك نظام قانوني، صورة حضارية، نظام قانوني أن القاتل يقتل حتى ولو كان ابن الفرعون. نظام، ليست هناك محسوبية. والحكام الذين يريدون استقرار حكمهم، الذين يريدون استقرار حكمهم، لابد أن يكونوا صارمين في تنفيذ القانون، ما يبقاش فيه لا خيار ولا فأوس. ولذلك لما تقرأوا في تاريخ بعض الملوك الذين استقر لهم الأمر من الكفار، تجد إن من أسباب استقرار هذا الملك الصرامة في تنفيذ القانون، أي العدل. سبحان الله، مسألة عجيبة جدا. كينجز خان معناه كان طاغية، ولكن كان ينفذ القانون تنفيذا مطلقا، حتى ولو على أولاده، حتى ولو على أولاده. ويقال أيضا شارلمان ملك الجرمان كان يفعل ذلك، وأيضا بسمارك في بروسيا كان يفعل ذلك. أنا أقول الكفار، فما بالنا بالمسلمين؟ عمر بن الخطاب ما شاء الله، الخلفاء الراشدون، الخلفاء المهديون الذين أتوا بعد الراشدين كمعاوية، ومن بعده عمر بن عبد العزيز. وينبغي أن أشير إلى مسألة، وهي أن معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. لأن بعض الناس يقولون أن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، لا، هذه معلومة تحتاج إلى إعادة نظر. لماذا؟ لأن عمر بن عبد العزيز في مصاف تابع التابعين، بينما معاوية في مصاف من؟ الصحابة. وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من؟ هم صحابة رسول الله، وهم متفاوتون في الفضل، هم متفاوتون في الفضل. ولكن أقل واحد من الصحابة درجة هو أفضل من أفضل تابعي، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود والمقصود أنه عندما قتل موسى هذا الرجل كان هناك حقين. الحق الأول متعلق بربنا عز وجل، فاستغفر ربنا ودعا ربنا أن ربنا يغفر له وربنا غفر له، يبقى حق من؟ الدم الذي سفك. إذن سيصير موسى مطلوبا من السلطات الفرعونية لإلقاء القبض عليه وتقديم لمحاكمة عاجلة ستنتهي بماذا؟ بقتله. طب هيعمل إيه بقى؟ ماذا يصنع؟ قال الله عز وجل: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. يترقب مين؟ أن يقبض عليه. تصور لو واحد كده عمل جريمة كده وهرب، يعمل ايه؟ يترقب، منتظر بقى كل ما يمشي في الشارع واحد يبص له، يبقى هو ده اللي هينقل الاخبار بتاعتي، هو ده اللي هيمسك، هو يترقب. يترقب ان يمسكوا به ليجازوه على قتله هذا القبطي. وبينما هو يسير يترقب وهو خائف مذعور، فإذا هذه يسمونها الفجائية. بيسموها ايه يا اخوانا؟ الايه؟ الفجائية. يعني ماشي كده في الشارع وفجأة حصل ايه؟ فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرف. الراجل بتاع امبارح اللي هو استغاثه وأغاثه، نفس الرجل برضك بيتشاكل مع واحد ايه؟ مع واحد قبط، والرجل التاني ماسكه نازل فيه رزع، والتاني يقع في الارض ويقوم وقفه يمديله يقع في الارض. فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخ. المره دي بقى ما قالش يستغيث به، وانما ايه؟ يستصرخه. والصراخ اعظم من الاستغاث. صراخ يعني بيعلي صوتي، عل صوته قوي، بيصرخ. وهذا دلالة على أن ما أصابه هذه المرة ربما يكون أشد من المرة الأولى. كأن موسى أقبل سريعا، ولكن عندما أقبل قال له موسى: إنك لغوي مبين. إنك أي أيها الرجل الإسرائيلي لغوي، اللام هي المؤكدة، وغوي على وزن فعيل أي ضال. وسبب ضلالك فيه نزاع. منهم من قال سبب ضلاله أنه يقاتل من هو أضعف منه، وهنا فقه دقيق أن الإنسان لا ينازل إلا من كان كفوا له. ما ينفعش يبقى راجل مثلا أدك 10 مرات ويشتلك على كفه وتقول له تعال هنا يا قاتلني يا كذا يا كذا، ما هو يقوم مسك يقوم ضربك يقوم موت يعدمك العافية. ما ينفعش، لابد من وجود التكافؤ، لابد من وجود التكافؤ. ولذلك هذه مسألة لطيفة وحكم جميل عندما أذن الله تعالى بجهاد الكفار، فلم يشرع ربنا عز وجل الفرار في مواجهة العشرة. يعني إذا كان جيش المسلمين الأعداء أدوا 10 أضعاف يثبت هذا الجيش ويقاتل، ده هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك خفف الله عز وجل فجعل الكفوة والنظير ولو كان ضعفا. إذا ده تخفيف من الله عز وجل. وقيل الضلال سببه، وقيل الضلال سببه أنه كان سببا في إعانة الشيطان عليه. يعني هو لما انضرب شاف الدم والبتاع هجم موسى على هذا العدو دون أن يستفسر ودون أن يستفصل فقتل هذا الغريم، فكان ذلك من عمل الشيطان. يبقى مين اللي خلاني أتبع الشيطان؟ مين؟ الرجل ده. إذن أنت غوي، أنت غوي. زي بالضبط لما أنا أشوف واحد بيتضرب في الشارع أقوم ماسك الراجل بيضربه أقوم ضربه مموته دون مسألة إيه سبب المشكلة وإيه اللي حصل وإيه اللي تم من غير مسألة. يبقى من الذي تسبب في ذلك؟ مين؟ الراجل الآخر. ولذلك قال إنك لغوي، وبعدين المبين أي ظاهر الغواية. موسى بيقول له إنك لغوي مبين ورايح عشان ينقذه، رايح عشان إيه؟ ينقذ الراجل الإسرائيلي. الراجل الإسرائيلي أول ما شاف موسى مقبل عليه ويقول له إنك لغوي مبين خاف منه. خاف من مين؟ من سيدنا موسى. ظن إن سيدنا موسى سيفتك به. فقال له الرجل قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ما كانش حد عارف مين اللي قتل هذا الرجل، يعني موسى خائف بيترقب والسلطات بتدور والمباحث شغالة مين اللي قتل الرجل ما يعرفوش، لأنه هو دخل على الحين غفلة من أهلها مش حد شافه لم يرها واحد. فلما قال موسى للرجل إنك لغوي مبين وراح عشان ينقذه خاف من سيدنا موسى. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. الجبار هو الذي يأتي بالظلم دون أن يخشى العواقب، ده الجبار، يأتي بالظلم دون أن يخشى العواقب، دون أن يخشى العواقب. أو هو الذي يبادر الناس بالعقوبة دون أن يخشى العاقبة، يبادر الناس بالعقوبة دون أن يخشى العاقبة. ولذلك الجبابرة هم أصحاب السلطان، لأن صاحب السلطان لما يقتل ولا يسجن ولا يعلق ولا يعذب ولا يصادر أموال الناس مين اللي هيحاسب؟ هو اللي بيسن القوانين، هو أعلى من القانون، هو القانون ذات نفسه، مين اللي أعلى منه؟ مين اللي أعلى منه؟ سبحان الله. أنا أتكلم عن الملك الدنيوي الأرضي، وإلا فإن الملك الكبير وملك الملوك. يبقى مين اللي فتش السر بتاع سيدنا موسى؟ ومين اللي عرف الناس إن موسى هو القاتل؟ مين؟ هو ذلك الغوي. الرجل القبطي سمع وشب عينيه إن مين اللي قتل الرجل بتاع امبارح؟ هو مين؟ هو موسى. وعندئذ ازداد خوف موسى، وعلم أنه مطلوب أكيد، وأن الخبر قد فشى في المدينة، وأن الكل يبحث عنه بشخصه. خلاص المسألة أصبحت معروفة. ولهذا قال الله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يسعى أي يجد في المشي، يسعى يجد في المشي. قال يا موسى إن الملأ، الملأ هنا اللي هم القادة وكبار الناس في البلد، يأتمرون بك ليقتلوك. يأتمرون أي يتشاورون. موسى عمل اجتماع على أعلى مستوى والقيادة كلها موجودة وبيدرسهم، بيقولوا له يا ملك ده ابنك نسامحه، لا قال لهم لا لابد نطبق، أو مشاورات. ولكن انتهت المشاورات بماذا؟ بالقتل. قال يأتمرون بك، كلمة يأتمرون بك فيها معنى المؤامرة، والمؤامرة تكون في الشر. معنى ذلك أن القرار انتهى بطلبك لتقتل، ورشح هذا المعنى بقوله ليقتلوك. يبقى يأتمرون بك دلت على هذا المعنى، دلت على هذا المعنى، أي يأتمرون بك ليوقعوا بك الشر. ثم رشح المعنى ده بقوله ليقتلوك، ليقتلوك. فاللام هنا للتعليل، ولذلك كانت النصيحة تخرج اهرب إني لك من الناصحين. هل تردد موسى؟ لم يتردد، علم أن هذه النصيحة نصيحة صحيحة، ولهذا قال ربنا فخرج منها خائفا يترقب. يبقى احنا عندنا خائفا يترقب في موضعين، خرج منها خائفا أو كلمة خائفا يترقب في موضعين، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، والتانية فخرج منها خائفا يترقب، خائفا يترقب. لكن الترقب الخوف الثاني أشد من الأول، لأن الخبر قد انتشر، وعندئذ لما اشتد به الأمر قال رب نجني من القوم الظالمين. هل استجاب له ربه في هذه المرة كما استجاب له في المرة الأولى؟ وكيف نجاه ربه في هذه المرة؟ وكيف كانت قصته في هذا الإنجاء؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في المجلس التالي. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يغفر لنا وإياكم، وأن يربط على قلوبنا بالثبات والسكينة، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.